بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة تتضمن شيئين: الأول الصوم في السفر، والثاني في قوله وغيره، ويعني أمورا أخرى تندرج في الصيام وليست هي من مسائل الصوم في السفر. الأمر الأول الصوم في السفر، الأصل فيه من الكتاب الكريم قول الحق جل ثناؤه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن السنة المتواترة أحاديث الباب، وقد سمعتم واحدا منها. والمراد بهذه الترجمة شيئين، المراد بهذه الترجمة شيئان، أعني الصوم في السفر. أحدهما بيان سعة رحمة الله عز وجل على الأمة، إذ رخص لهم أن يفطروا في أسفارهم. والثاني الرد على أهل الظاهر، فإنهم يوجبون الفطر في السفر، ويوجبون كذلك القضاء على من صام، وحجتهم الآية السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. أما احتجاجهم بالآية السابقة فهو مردود بما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقديرا، وكلها متفقة على الصوم في السفر وعلى الفطر في السفر. وأما احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، فهذا يراد به الزجر، لأن القوم تلكأوا وترددوا في الفطر، وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر أمامهم، فلما قيل له إن الناس لم يفطروا قال: أولئك العصاة. ودليل ذلكم أنه لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتوبة، ولم يعنف عليهم بقول آخر، قال: أولئك العصاة. وهذا أسلوب عربي فصيح سليم، فإن من خالف أمرك وإن كان عنده ما يسوغ اجتهاده تقول: أنت عاصي، أنت عاصي يا فلان. مثال ذلكم، هذا الظاهر أنه يعني يتسلى به الجميع، لو أن رجلا قال لولده أو أخيه أو أخيه أو قريب له يا فلان تزوج، فقال أريد حتى تخرج من الكلية، فقال له تزوج يا رجل، تزوج في باكورة سنك، في باكورة سنك هذا خير، فقال أريد أن أتخرج من الكلية، قال أنت عاصي. الحقيقة أنك أنت عاصي، وليس معناه أنه عاق لوالده، وإنما بأمره هذا خالف ما هو أولى، والله أعلم. المسألة الأولى من مسائل هذا الباب الرخصة في الرخصة للمسافر في الصوم والفطر، ويزيد هذا توضيحا رواية مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن ومن لا فلا حرج. وفي الحديث فوائد، منها فضيلة هذا الصحابي رضي الله عنه، وهذه الفضيلة يفيدها ثناء عائشة رضي الله عنها عليه، قالت وكان كثير الصيام، يعني صيام التطوع، وليس مرادها صيام الفريضة، لأن صيام الفريضة لا يقال فيه كثير الصيام، وإنما يوصف بالكثرة ما كان نافلة من صلاة من صيام من صدقة، يقال له كثير كذا، كثير الصيام، كثير الصلاة، كثير الصدقة، وهكذا. والفائدة الثانية التخيير، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
المسألة الثانية التي أفادها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عدم التثريب على المسافر في صومه أو فطره، فمن أفطر وأصحابه صوم فلا ينكر عليه، ومن صام من المسافرين وأصحابه مفاطير فلا ينكر عليه، وذلكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما صنع، أقر الصائم من المسافرين على صيامه، وأقر المفاطير على فطرهم. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، واسمه عويمر بن الحارث، يتضمن المسألة الثالثة. فالمسألة الثالثة إذن ما هي؟ تأكيد الرخصة للمسافر في الفطر، وهذا يفيده صنيع الصحابة رضي الله عنهم بحضرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن الرفاق في تلكم الغزوة كلهم مفاطير، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، فكانا صائمين. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
حديث أن نقول المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، وهي الزجر حال تكلف المشقة حتى يصل الصائم إلى ما لا يطيق من الجهد. وفوائد هذا الحديث تتلخص فيما يأتي: أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، لا يصلح قاعدة عامة، ولا يجوز أن يقال ذلكم لكل مسافر صائم، بل هي قاعدة مخصوصة تقال في من شق في تقال للمسافر إذا شق عليه الصوم وأجهده، فيقال له ليس من البر الصيام في السفر. ودليل ذلكم القصة التي ورد فيها هذا الحديث، فإن الحديث صريح الدلالة في أن هذه الجملة قيلت في سبب معين. ألم تسمعوا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما حين قال: ورجل قد ظل رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني الرجل كان مسافرا فصام فأجهده الصيام حتى سقط. الفائدة الثانية التنبيه إلى أن الفطرة أفضل من لأن الفطرة في السفر أفضل من الصيام، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، يعني إلزموا رخص الله ولا تدعوها. أقول: وقد جرب ما يترتب على ترك الرخصة فإنه تحصل به آثار سيئة، يندم الشخص، فأحيانا يترك المسلم الجمع والقصر في السفر، يقول: أنا قريب من بلدي، فيحصل عنده عطل في السيارة مثلا فلا يصل بلده إلا بعد مضي وقت الصلاة بزمن طويل، أو يتكلف الصيام يقول: ليس علي مشقة، ثم بعد ذلك يبدو له أنه لو أفطر كان أرفق بحاله. وها هنا مسألة، وهي: هل يعزم المسافر الفطر أو يعزم الصيام أو هو مخير. الصواب أنه مخير، فلك إذا سافرت أن تعزم الصيام ثم تفطر بعد، نعم، ولك أن تعزم على الفطر إذا غادرت البلد، ثم يبدو لك أن الطريق يسير وأن السيارة جيدة، لك أن تعدل عن هذه النية وتعزم الصيام. وقد اختلف أهل العلم في المجيزين، وقد اختلف أهل العلم المجيزون للفطر في السفر في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها الفطر أفضل من الصيام، ودليلهم حديث جابر، اللفظ الآخر عليكم برخص الله. الثاني الصيام أفضل، وأظن أن ما أخذهم هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان غالب حاله الصيام. والقول الثالث التفصيل، وهو أن الفطر أفضل مع المشقة والصوم أفضل مع عدمها، والراجح هو الأول. أولا صريح حديث جابر، وثانيا الآية التي ذكرناها لكم في أول مسألة من هذا الباب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة في الإطلاق، أطلق سبحانه وتعالى ولم يقل فمن كان منكم مريضا أو على سفر في مشقة، لم يقل هذا، فعلم أن الفطر أفضل، وذلكم أن السفر هو مظنة المشقة، أبدا لا يوجد سفر بلا مشقة، وإن كانت تختلف، فتارة تكون المشقة كائدة وصعبة وقوية، وتارة تكون متوسطة، وتارة تكون دون ذلك. المقصود أنه لا سفر بلا مشقة. على سبيل المثال، لو كنت مسافرا في الطائرة فإنك ترقب الوقت وتخشى أن تنام فتفوتك الرحلة، ولهذا تجهز نفسك وتركب سيارتك إلى المطار وتقول أنا مستعد أنتظر ساعتين ولا تفوتني الرحلة، أليس الأمر كذلك؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوم، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
المسألة الرابعة، المسألة الخامسة في حظ المفاطير من المسافرين على خدمة إخوانهم الصوم، وهذا يفيده من الحديث شيئان: أحدهما أنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من أصحابه فيما علمنا تثريب على أولئكم الصوم الذين سقطوا من شدة الحر. الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. أي أجر هذا؟ هو أجر خدمة إخوانهم. فإن المفاطير نصبوا الأبنية وسقوا الركاب، بينما الصائمون قد سقطوا وعجزوا. هذا وجه. ووجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب على الصائمين فيقول كيف ترضون أن يخدمكم إخوانكم وكان بكم غنية لو أفطرتم وأخذتم بالرخصة. فإذن بان بهذا أن الأجر مخصوص، وهو أجر الخدمة التي قام بها المفطرون. نعم.
هل يدل على أفضلية الفطر؟
لا شك، لكن يعني بتأمل وليست يعني ها؟ نعم يدل يعني فيه من أخذ هذا له وجه من النظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
المسألة السادسة في تأخير القضاء، في تأخير قضاء الصيام، وإن شئتم فقولوا في تأخير قضاء رمضان إلى شعبان. هذا هو صريح الحديث. واستدل الجمهور بهذا الحديث على أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد شعبان، يعني في شوال. قالوا: فإن عائشة رضي الله عنها لو أمكنها تأخير قضائها إلى ما بعد شعبان لفعلت ذلك. واستدلوا به أيضا على ما ذهبوا إليه أن من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد شعبان، يعني حتى يدركه رمضان الآخر كسلا، فإن عليه القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. كما استدلوا أيضا، لأن هذا هو قول بعض الصحابة، قول أبي هريرة وغيره، ولم يعرف لهم مخالف. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من أخر قضاء رمضان حتى يدركه رمضان الآخر مفرطا ليس عليه إلا القضاء فقط، وليس عليه كفارة. أولا إطلاق الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه بنص أو إجماع. ثانيا أجابوا عن هذه الفتوى والتي قال فيها صاحب المغني وغيره ولم يعرف له ما مخالف، قالوا هذا ليس إجماعا، ما عرف مخالف، ليست حكاية إجماع، فقد يكون خالفهم مخالف ولم يعرف، فليست هذه حكاية إجماع. وكذلك هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم مثل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهو من أصحابه، وهو رجل صاحب علم وفضل. وأجابوا عن حديث عائشة هذا، وما استدل به الجمهور منه؟ قالوا حديث عائشة ليس فيه سوى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها على تأخير قضائها إلى شعبان، وأما ما بعد شعبان فإنه مسكوت عنه، فلم تقضي عائشة بعد رمضان الفائت حتى يستبين لنا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها أو منعها. ولا أخفيكم أني على مذهب غير الجمهور، وقد ذكرت لكم القولين وما حضرني من الأدلة، ولكم اختيار ما تشاءون من القولين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.
المسألة السادسة، السابعة، ها؟ ستة ولا سبعة؟
سبعة،
ها؟ المسألة السابعة في قضاء صوم الفرض عن الميت. ما سمعناه من السياق يتضمن شيئين: أحدهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الميت الذي في ذمته صيام فرض بقضائه عنه، وهذا من عموم الحديث: من مات وعليه صيام. وصيغة العموم هنا، اسمحوا لنا ندخلكم في الأصول شوية، معليش، أقول وصيغة العموم في قوله وعليه صيام، فإن صيام نكرة في سياق الشرط، وما كان هذا سبيله من النكرات فإنه يفيد العموم. والأصل بقاء اللفظ العام على عمومه حتى يخصصه الشارع، إما بنص أو إجماع، وبسط هذه المسألة يطول وهو في مواضع أخرى. وصوم الفرض يشمل ما كان قضاء من رمضان، وكذلك ما كان صوم نذر أو كفارة، فإن هذه الجملة من مات وعليه صيام تعم ذلك كله. والمراد بالولي من له الولاية عليه كأبيه وأمه، وليه ولي، مولي له كأبيه وابنه وهكذا، وأخيه الذين هم عصبته. هل تدخل الزوجة في الولاية؟ هذا أمر الظاهر أنه غير مراد، لأن الزوجة كثيرا ما تكون من غير العصبة، لكن تدخل في الولاية عند من يقول، أو عند من يفسر الولي بالوارث، عند من يفسر الولي بالوارث. هذا في الحقيقة أنا لا يظهر لي أنه سديد، فهو منتقض بما لو كان الورثة كلهم دون البلوغ، فلو هلك هالك عن عدة من البنات وعدة من الذكور، وكلهم دون البلوغ، كلهم دون البلوغ، ولهم ولهؤلاء الورثة عم أو عم مثلا فإنه يصوم، عم أو ابن أخ أو ابن عم فإنه وليهم وهو ولي الميت. نعم. الثاني في سياق هذه القراءة قول أبي داود رحمه الله هو في النذر خاصة، وأظن أن عبارة وهو قول أحمد هذه من المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله، أو هي من أبي داود، لم أطلع عليها حتى الساعة، لكن سواء كانت ذي أو تلك فإن المعنى لا يتغير. يفهم من هذا السياق الأخير حمل الحديث على صيام النذر، وقد قدمت آنفا أن الحديث على عمومه، وحجة هؤلاء القائلين أن الحديث في صيام النذر خاصة كأبي داود أحاديث، منها أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضه عنها؟ قال نعم. وفي الحديث الآخر أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأقضه عنها؟ قال نعم. أفأقضه عنها؟ قال نعم. والجواب أن هذه الأحاديث الخاصة لا تعارض حديث عائشة الذي يفيد العموم، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب على كل حالة سئل عنها بحسبها، فلما سأله من كان على أمه صيام نذر أمره بقضائه، ولما سأله من كان على أمه صيام شهر كذلك أمره بقضائه. نعم.
لو قضاه عنه شخص أجنبي لكنه صاحب له أو نحو ذلك هل يجزئ؟
الظاهر أنه لا بد أن يستأذن ولي الميت، لأن هذا متعلق برقبته، يعني رقبة الولي. أما إن لم يكن له ولي فأرجو أنه مصيب سنة إن شاء الله تعالى، متبرع عن أخيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
هذان الحديثان أو هذا الحديث بروايتيه مضى شرحه ضمن حديث عائشة رضي الله عنها، ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه إليه يتعلق بصيام رمضان. أقول: من لم يصوموا رمضان حتى ماتوا صنفان من الناس: صنف امتد به المرض ولم يشفى فمات. الصنف الثاني من صح وشفي من مرضه لكن لم يمكنه القضاء، إما لأثار المرض من الضعف، أو امرأة نفست أو حاضت ثم مات هذا الإنسان. الصنف الثالث من شفي من مرضه وصح تماما وأمكنه القضاء لكنه أخره كسلا وتهاونا، أو كانت هناك أعذار يمكن الصيام معها كالسفر يمكن الصيام. والمقصود أنه تمكن وفرط حتى مات، فهذا الصنف الثالث هو الذي يقضى عنه فرضه، هو الذي يقضى عنه ما أفطره من أيام رمضان. أما النذر والكفارة فليس فيهما إشكال. نعم، وبهذا ينتهي ضمن درس اليوم كذا. انتهى الباب يا شيخ؟
والله باقي أربع حديث تقريبا.
هات.
قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
في حديث بعده؟
في ثلاثة حديث بعده
يتممها بصلاة. في حديث يتممه؟
لا.
حديث عمر بعده أو لا؟
إلا
هات.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
المسألة الثامنة في تعجيل الصائم فطره وبيان ذلك. وقبل أن أعلق بما يفتح الله به علي على الأحاديث، أنبه إلى جملة وردت في الحديث أظن أن المقدسي رحمه الله وهم فيها أو أدخلت عليه، وهي قوله: وأخر السحور. فالصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأما قوله وأخر السحور فهذه ليست من السنة القولية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخير السحور أو الحظ على تأخير السحور صح من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الدقة في مكان، فإن أهل الصنعة أهل العلم بالحديث لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. نعم، حديث سهل فيه الحظ على تعجيل الفطر، ولكنه مجمل، فكان بيانه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سهل. والقاعدة عند أهل العلم بالشريعة والذين أوتوا فقه الأصول أو أصول الفقه يردون المجمل إلى المبين، فإنما أجمله في حديث سهل رضي الله عنه كان مبينا في حديث من؟ عمر. إذا أقبل الليل من هاهنا، من أي شيء ترى؟ من أي جهة ترون الليل؟ من المشرق أو المغرب؟ نعم، من المغرب. وأدبر النهار من هاهنا، من أي مكان؟ من المشرق. وغربت الشمس، وهاهنا ننبه إلى أمر آخر، أقول صريح دلالة الحديث على أنه يحل الفطر للصائم حين تغرب الشمس، إذا تيقن من غروبها أفطر. وأما الأمر الذي يجب التنبيه إليه فإنه ما وقع في كثير من الأقطار، ولعله أيضا في السعودية، لكن خاف علينا حتى الآن، هل نفطر مع الأذان أو نفطر بغروب الشمس؟ وقد صرح لي بعضهم قال إن المؤذن يتأخر 5 دقائق، وجوابنا الذي يزيل الإشكال إن شاء الله تعالى أقول: إذا كنتم وحدكم، أنتم الجماعة وليس ثمة غيركم، كأن تكونوا في البرية، فإن فطركم حين تغرب شمسكم، أنتم حين تغرب عليكم الشمس فيما ترون. وأما إذا كنتم في القرية فأفطروا حين يفطر الناس، ولا تشذوا عن جماعتكم، بارك الله فيكم. نعم. كيف؟ يصبر. يقولون من 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 حمل الجمل لا يعجز عن القفة، ها؟ يعني من حمل كيسا لا يعجز عن صاع، هل يعجز عن صاع؟ يعني عطش 5 دقائق ما يستطيع يصبر؟ يصبر. الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
المسألة 9 والأخيرة كذا. في الوصال، الوصال والمواصلة معناهما واحد، وهو أن يؤخر المسلم الفطرة جزءا من الليل بنية صيام هذا الجزء، فالتأخير على ضربين: تأخير لشغل شاغل، أو لعدم ما يفطر به في ساعته، فهذا لا يسمى وصالا، هذا حتمي. أو والثاني تأخير بنية الصيام، يتأخر عن الناس جزءا من الليل كساعة أو ساعتين أو أكثر بنية الصيام، فهذا هو الوصال، والمعنى ظهر ظاهر. وها هنا أمور ينبغي التنبيه إليها. أولا، الوصال في الصوم فيه مشقة وعسر واستنكار واستغراب في صوم رمضان خاصة، فإن من تأخر عن أهله لا يسلم من ألسنتهم: ما لك لا تفطر؟ أفطر يا رجل، ما هذا؟ هذا أمر غريب، تريد أن تصوم الليل؟ ولهذا فإنا لا ننصح الإنسان أن ينفرد عن أهله بالوصال في رمضان حتى يعلمهم أن هذا سنة، أو يغتنم فرصة دعوتهم مثلا عند آخرين، فإذا دعي أهلك إلى الفطر، وهذا متصور في حق المرأة وفي حق الولد، لأن الدعوة توجه أصالة إلى القيم على البيت، فيتعلل بأنه لا يريد الذهاب، يريد أن يفطر في البيت، فإذا خلى له الجو واصل، إذا أذن واصل صيامه بقدر مكنته. في هذه الحال يمكن. الحال الثانية في القضاء وصوم التطوع، يمكن للإنسان أن يواصل دون نكير، لأنه في الغالب يفطر وحده، فالناس لا يتفطنون له، يفطر وحده. الأمر الثاني الذي أفاده هذا الحديث، أو نقول من فوائد الحديث، كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ومحبته التوسع عليهم، وذلكم أنه نهاهم عن الوصال، فلما سألوه علل لهم قال: أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لست كهيئتكم، وفي رواية لست كمثلكم، يطعمني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال أهل العلم: المعنى أن الله عز وجل يمن عليه ويفيض عليه من قوة الإرادة واليقين وعظيم الخشية لله عز وجل ما يغنيه عن الطعام والشراب. الفائدة الثانية: حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في جميع أفعاله وأحواله، وهذا منقبة عظيمة لهم رضي الله عنهم، هذه من مناقبهم الجمة العظيمة الجليلة. والحامل لهم على ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يحبون أن يفوتوا على أنفسهم سنة رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عليها. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم لما أبوا نكل بهم صلى الله عليه وسلم، زجرهم، فواصل بهم أياما حتى رأوا الهلال، وقال: لو تماد بي الشهر لزدتكم، وفي رواية: لو تأخر الهلال لزدتكم. الفائدة لعلها الثالثة في حكم الوصال، في حكم الوصال، مجموع الأحاديث ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي عزاه المصنف رحمه الله لمسلم: فأيكم أحب أن يواصل فليواصل السحر، ولم أجده عند مسلم حتى الساعة، فلعله فات علي، لكني أنا أقول عن نفسي لم أجده، ولم أقول لكم ليس في مسلم، ليس في صحيح مسلم، فرقوا بين العبارتين، لم أجده معناها أني بحثت فلم أجده، لكن وليس جزما في النفي، أما ليس هذه جزم في النفي، ولا وأنا لا أتلفظ بها الآن، لأن قد يكون عند مسلم وفاتني. أقول: مجموع الأدلة دلت على أن الوصال قسمة، أحدهما وصال إلى السحر، وهذا منهي عنه، والظاهر أن النهي للكراهة، إلا من تيقن الضعف وخشية الفطر فإنه يحرم في حقه، لأن وسيلة الشيء لها حكمه، فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهذا مبسوط في القواعد الفقهية. الثاني وصال، أو نقول الأول وصال إلى ما بعد السحر، أظني قد أخطأت في التعبير، أعود فأقول وصال إلى ما بعد السحر، يعني يصل يومه بليله. فمثلا يصوم يوم الجمعة هذا ولا يفطر إلا مغرب السبت، أو يصوم الجمعة والسبت والأحد ويفطر مغرب الأحد، هذا منهي عنه والنهي للكراهة. الثاني جائز في حق من يقدر عليه، وهو الوصال إلى وقت السحور، والله أعلم. وبهذا ينتهي هذا الباب. نعم. ما في الصوت هنا.
ونسأله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
آمين وإياك.
يقول هذا السائل: نحن عمال نعمل في حقل النفط في الصحراء، بحيث نبقى في عملنا في الصحراء 30 يوما ونستريح في بيوتنا 30 يوما، فهل يجوز لنا قصر الصلاة وفطر رمضان إذا كنا في
العمل؟ مع العلم بأن الصيام يشق علينا للعمل الشاق ودرجة الحرارة المرتفعة والغبار، جزاكم الله خيرا.
إن كان عملكم على الدوام فلستم مسافرين، لأن العرف لا يشمل السفر، يعني العرف السفر لا يشمل، لأنكم ثابتون أنتم مستقرون. أقول إذا كان عملكم على الدوام فلستم مسافرين، وعليه فلا يسوغ لكم الفطر ولا الجمع ولا القصر. لكن إذا خشيتم أن تفوتكم صلاة العصر ولا تستطيعون ترك العمل، فاجمعوا معها الظهر، فاجمعوها مع الظهر جمع تقديم، جمعا تاما 4 و4، كذلك لا يسوغ لكم الفطر. أما إذا كان عملكم انتداب ليس هو الأصلي، مثلا نقول بالنسبة للسعوديين: أنت من سكان المدينة أو جدة أو مكة، وأنت دبت إلى الرياض مثلا أو إلى المنطقة الجنوبية، في هذه الحال يسوغ لك الفطر لأنك مسافر، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: إذا عزمت على السفر فمتى يجوز لي الفطر إذا شرعت في السفر، أم لا بد أن أفارق بنيان البلدة، جزاكم الله خيرا؟
صح عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية محمد بن كعب القرظي وغيره أنه إذا أدنى رحله أكل أو شرب، فقيل له سنة قال سنة، وإن أخر المسافر حتى يغادر القرية لأنه قد يطرأ عليه ما يثنيه عن السفر فهو أحوط، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم بالتوحيد والسنة.
آمين.
يقول هذا السائل: رجل جاء لأداء العمرة وهو سيقيم في السعودية مدة شهر، فهل يجوز له أن يفطر أم لا، وما الضابط في إفطار المسافر النازل، جزاكم الله خيرا؟
ما دام مسافرا فله القصر والجمع، ولكن إذا سمع النداء أجاب وصلى مع المسلمين، وله الفطر كذلك ما دام مسافرا ولم يجمع الإقامة. نعم، فله الفطر وله القصر والجمع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونسأله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يقول هذا السائل: امرأة جاءتها الدورة في رمضان وقد رأت الطهر بعد الفجر بقليل ولم تبيت النية قبل الفجر، فهل صيامها لهذا اليوم مقبول علما أنها عقدت النية لصيام جميع أيام الشهر؟ بارك الله فيكم.
هذه مفطرة ما دامت أنها لم تر الطهر إلا بعد الفجر، يعني بعد الأذان حين دخل الصبح، فهي مفطرة. ولو قدم عليها زوجها من سفر مفطرا ودعاها إلى حاجته وجبت عليها إجابته. وها هنا ننبه إلى أن هذه لها أحوال أربع: إحداها أن ترى الحيض في النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة. الثانية أن تراه قبل الفجر. الثالثة أن ترى الطهر بعد الفجر. فهي في هذه الأحوال الثلاث كلها مفطرة، وقد بينت لكم ما يتعلق بهذه الحالة الأخيرة وهي المسؤول عنها. الحال الرابعة أن ترى الطهر قبل الفجر لكنها لم تتمكن إلا ولم تتمكن من الغسل لم تتمكن من الغسل إلا بعد الفجر، فهذه ماذا ترون فيها؟ هذه صائمة. أقول هذه صائمة لأنها رأت الطهر بالليل يعني قبل الفجر، لكنها لم تتمكن من الغسل إلا بعد الفجر. فلا يشترط في صحة الصيام الغسل، يشترط الطهارة من الحيض، وقد حصل وقد حصلت. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: استعمال دواء البواسير هل يفطر في رمضان؟ جزاكم الله خيرا.
كيف؟ ما هو
استعمال دواء البواسير؟
يعني هل هو يدخل في الجوف أو لا؟ إن كان يدخل في الجوف عن طريق الدبر وهي طبيا فتحة الشرج، فهذا قال أحمد وغيره أنه يفطر، لأن القاعدة عندهم أن من أدخل إلى جوفه شيء من غير إحليله، يعني من غير ذكره، فهو عامدا ذاكر لصومه فسد صيامه. وإن كانت هذه الأدوية حدها الجسم من خارج لا تفطر فإنها يعني لا ولا تدخل الجوف فإنها لا تفسد الصيام، فصيامه صحيح والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: ذكرتم جزاكم الله خيرا أنه لم يرد من قوله صلى الله عليه وسلم فضل تأخير السحور وإنما من فعله، وقد وقفت على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معشر الأنبياء بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وتعجيل الفطر وتأخير السحور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الحمد لله. إذن رواية الرواية يعني الزيادة وأخر السحور في حديث سهل رضي الله عنه، هذه في إسنادها ابن لهيعة، ابن لهيعة، فإذن الزيادة ضعيفة والمعنى صحيح، يشهد له هذا الحديث الذي ذكره الأخ إذا كان صحيحا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجمع قلوب أهل السنة على الحق دائما.
آمين.
يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، صليت مع الإمام العشاء ثم صليت القيام 10 ركعات ثم انصرف الإمام الأول فأوترت منفردا ثم انصرفت، ما حكم هذا الفعل جزاكم الله خيرا؟
أولا ورد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بين 11 ركعة إلى 13 ركعة، صح هذا من حديث ابن عباس وعائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال أهل العلم الأولى الاقتصار على ورد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد وهو موجود في المختصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 40 ركعة، قال 17 ركعة الفريضة وعشر الرواتب وثلاث عشرة ركعة قيام الليل، قال فلا أفضل من هذا. ثانيا، هل يوصف الزيادة على هذا الورد إلى 20 ركعة أو أكثر أو أقل بأنه بدعة؟ التحقيق لا يوصف بأنه بدعة، أولا لأنه قول جماهير من الأئمة خلفا وسلفا، وثانيا تشهد له أحاديث بما تفيده من معنى، ومنها حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، فانظروا قال مثنى مثنى ثم قال إذا خشي أحدكم الصبح، فهذا دليل على أن صلاة الليل ليس لها حد يجب المصير إليه، فيتحصل أن المسألة من مسارح الاجتهاد، فلا يثرب صاحب 13 ركعة على 20، ولا يثرب صاحب 20 على الآخر، فإن ثرب أحدهما على الآخر وصار يوالي ويعادي فقد ركب بدعة. لكن كونه يرى أن ما ذهب إليه هو الأرجح هذا أمر آخر، فإن المسائل الاجتهادية التي تتنازعها الأدلة يرجح أحد الفريقين ما ذهب إليه بمقتضى ما فهمه من الأدلة، ولا يجوز له التثريب على الآخر. ثالثا، إمامك الذي ائتممت به قد انصرف فلم يعد إماما، هو كسائر المصلين، قد ينوب عن الإمام الثاني لو حزبه أمر أو ينوب غيره، هو كسائر المصلين، فهو انصرف فأصبت سنة، لكن لا تثرب على الآخرين كما قدمنا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعز أهل السنة ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم. يقول هذا السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو فضل الاعتكاف في المساجد 3 نصركم الله بالكتاب والسنة؟
الظاهر أن هذا مجمع عليه، بين أهل العلم جواز الاعتكاف في المساجد 3: المسجد الحرام، ومسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد النبوي كما هو جار به العرف الآن، والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين. نعم، وقد اجتمعت كلمتهم على السنة والتوحيد، وسلمهم الله من سوء آثار الرايات العمية العصبية. فهذا الظاهر أنه مجمع عليه، وإنما الاختلاف في سائر مساجد المسلمين هل يعتكف فيها أو لا. ذهب بعض أهل العلم لأن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة لحديث حذيفة، هو صحيح لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم هم الجمهور إلى جواز الاعتكاف في أي مسجد من مساجد المسلمين. قالوا تعتكف المرأة في أي مسجد عدا مسجد بيتها، عدا مسجد بيتها، لأنه لا يسمى مسجدا، ولهذا هي تنام فيه ويمكن أن تأتيها العادة فيه ويأتيها زوجها فيه، هو يعني مكان تصلي فيه. أما الرجل فقالوا يعتكف في مسجد جمعة إن كان موجودا في البلد حتى لا يضطره الخروج إلى الجمعة. يعني إذا كان في القرية مسجدان، مسجد جمعة ومسجد ليس تقام فيه الجمعة، فإنه يحث على الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية.
آمين.
يقول هذا السائل: هل يجب على المسافر تلبية النداء للجماعة إذا نزل ببلدة، أم له أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخير وينام ليستريح من تعب السفر؟ جزاكم الله خيرا.
هذا تكلمنا عليه في ثنايا الدرس. على المسافر إذا سمع النداء وكان قادرا على ذلك أن يجيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. فما دام هذا المسافر قادرا فليجب. وقد كانت الوفود تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون معه ولم يصلوا في رحالهم. أما إن كان معذورا، والمراد بالنداء هو النداء المجرد دون مكبر صوت، فمن كان يسمع النداء عادة بدون مكبر صوت وجبت عليه الإجابة بالصلاة جماعة مع المسلمين. لكن إذا فتته الصلاة جماعة أو كان مرهقا بشدة تعب أو نعاس لا يتمكن معه من الصلاة على الوجه السليم، فإنه له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، يراعي الأرفق بحاله والأوفق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: توفي رجل عن زوجة وأولاد وأم ولم توزع التركة ومضى عليها 4 سنين، ماذا عليهم؟ هل يزكوا عنها أم لا؟ بارك الله فيكم.
السائل قال 4 أولاد وأخت. أنا ما أدري هل هو يريد عرف الفرضيين أو عرف عامة الناس. فعرف الفرضيين واصطلاحهم غير اصطلاح عامة الناس.
عفوا شيخنا، قال عن زوجة وأولاد وأم.
وأم؟
أي نعم.
أي أحسنت، كنت أظن يقول أخت. إذن فهمي خطأ. نعم، يجب عليهم أن يوزعوا التركة ويحفظوا للقاصر حقه. وما داموا أنهم لم يزكوا، الزكاة في ذمتهم، تحسب، تخرج الزكاة عن 4 سنين ويحسب هذا من حقهم، الباقي يقتسمونه للأم السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما حكم التقيد بحيث يستديم الإنسان الصلاة على 21 ركعة أو 23 جزاكم الله خيرا.
أسلفت أنه أن هذا الأمر من المسائل الاجتهادية، هذا خلاصة ما أسلفته. ونحن نحب أن ينوع المسلم هذه السنة، فلو صلى مرة 11 ركعة، وصلى مرة 13 ركعة، وصلى مرة 23 لكان أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما حكم الخروج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، علما بأنه لا يمكن أن نظهر شعائر الدين في تلك البلاد، وأنهم يلزموننا بحلق اللحية كل شهر، ويعتبرونها من مظاهر الزندقة، ويلزموننا بتوقيع على تعهد ألا نرجع إلى إعفاء اللحية، وإن لم نفعل فإنهم يسجنوننا، علما يقول وأنه سبق أن سجن مرتين، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا الوالي أنا عرفته وقد سميته في مواطن ولا أسميه الآن، اللهم اقصم ظهره، اللهم أرح المسلمين منه، وعجل عليه عقوبتك، وخذ أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن اعتبر. دعوت عليه هذا الدعاء لأنه كافر 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 كافر، وإن رغمت أنفه وأنف من يجادل عنه ويجادل، هذا كافر كافر كافر، ملعون إن مات على ما هو عليه. أقول: يسوغ لكم يا أهل ذلكم القطر أن تهاجروا إلى بلد مسلم، هذا هو الواجب في الأصل، لأني أعلم أمورا أخرى عند هذا الرجل من الظلم والعسف والقهر، وإن لم يمكن فهاجروا إلى بلد تستطيعون أن تظهروا فيه شعائر دينكم، ومنها إعفاء اللحية من بلاد الكفار، لكن أظهروا محاسن الإسلام من حفظ الأمانة والصدق والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد وحفظ الجوار وإكرام الجار وكف الأذى عنه، أظهروا محاسن الإسلام، فإن هذا مما يرغب المسلمين في الدخول في دينكم، مما يرغب الكفار، مما يرغب الكفار إلى الدخول في دينكم، فإن كثيرا ممن كانوا كفارا أسلموا حين رأوا المسلمين يظهرون محاسن الإسلام الجميلة، وكل محاسن الإسلام جميلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نسأل عن حكم تأجير محل لشخص يريد أن يجعله لتزيين النساء، والذي يكون فيه من تكشف للنساء أمام بعض وما فيه من النمص والوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، فعملوا هذا من باب الإعانة والتعاون على المنكر، وما حكم مال الإيجار جزاكم الله خيرا.
الواجب على المسلم السعي في تحصيل الكسب الحلال بيعا وشراء وتجارة وإجارة وغير ذلك، ويحرم عليه ما كان من الكسب حراما كالربا والغش والتدريس، أو ما كانت محرمة كالخمر ولحم الخنزير غير ذلك من المحرمات، هذه مكاسبها حرام. وعليه فمن أجر محلا لأناس يعرف ويتيقن أنهم يمارسون فيه الحرام من زنا، من شرب خمر، من غير، يعني يعلم حالهم وأنهم استأجروه لهذا، فإن مكسبه هذا حرام. أما من كان لا يعلم فهو معذور إن شاء الله تعالى. وبهذا يعلم السائل وغيره أن تأجير المحل لتلكم الأمور والتي منها النمص والوصل وخلع النساء ثيابهن أو بعضها في غير بيت أمهاتهم، هذا إذا كان عالما عامدا فإنه معين على الإثم والعدوان، وإن لم يعلم إلا بعد ذلك فليسعى في إنهاء العقد في أقرب وقت يمكن. فإن كان العقد شهريا فلينذرهم قبل نهاية الشهر حتى يرحلوا، وإن كان سنويا فلينذرهم قبل نهاية السنة ولا يجدد لهم العقد. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة.
بقي الأكل والشرب من هذه الأجرة. أقول إن كان ما مكسب هذا الرجل هو أجرة ذلكم المحل على أولئكم الفسقة وليس عنده غيرها، فإنه لا يواكل ولا يشارب. أما هو إن كان يقدر، إن كان يستطيع الاستغناء عنها ولو بالاستلاف أو بالعمل، فيجب عليه أن يستغني عنها. وأما إن كانت ماله خليطا فيه هذه الأجرة المحرمة وفيه غيرها، فتجوز مواكلته ومشاربته والبيع والشراء معه وقبول صدقته وهديته وغير ذلك، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا ونسأله أن يعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة.
آمين.
يقول هذا السائل: ما حكم من دفع إلي مالي في المسجد وقد اشترى مني بضاعة في وقت سابق جزاكم الله خيرا؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه لم يكن هناك مساومة ومماكسة بينك وبينه، أتاك فأعطاك دراهمة فخذها، وبهذا القدر نكتفي، لأن قد أطلنا عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول أحرج عليكم أن يتبعني واحد منكم إلا من كان يعني من خواصنا المعروفين، أرجوكم لا يتبعني أحد، فمن كان لديه سؤال فسوف يجدني على الهاتف في الساعة 4:30 وما بعدها، والرقم 84-80-637. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة تتضمن شيئين: الأول الصوم في السفر، والثاني في قوله وغيره، ويعني أمورا أخرى تندرج في الصيام، وليست هي من مسائل الصوم في السفر. الأمر الأول، الصوم في السفر الأصل فيه من الكتاب الكريم قول الحق جل ثناؤه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن السنة المتواترة أحاديث الباب، وقد سمعتم واحدا منها. والمراد بهذه الترجمة شيئين، المراد بهذه الترجمة شيئان، أعني الصوم في السفر. أحدهما بيان سعة رحمة الله عز وجل على الأمة، إذ رخص لهم أن يفطروا في أسفارهم. والثاني الرد على أهل الظاهر، فإنهم يوجبون الفطر في السفر، ويوجبون كذلك القضاء على من صام، وحجتهم الآية السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. أما احتجاجهم بالآية السابقة فهو مردود بما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقديرا، وكلها متفقة على الصوم في السفر وعلى الفطر في السفر. وأما احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، فهذا يراد به الزجر، لأن القوم تلكأوا وترددوا في الفطر، وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر أمامهم، فلما قيل له إن الناس لم يفطروا قال: أولئك العصاة. ودليل ذلكم أنه لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتوبة، ولم يعنف عليهم بقول آخر، قال: أولئك العصاة. وهذا أسلوب عربي فصيح سليم، فإن من خالف أمرك وإن كان عنده ما يسوغ اجتهاده تقول: أنت عاصي، أنت عاصي يا فلان. مثال ذلكم، هذا الظاهر أنه يعني يتسلى به الجميع، لو أن رجلا قال لولده أو أخيه أو أخيه أو قريب له: يا فلان تزوج. فقال: أريد حتى تخرج من الكلية. فقال له: تزوج يا رجل، تزوج في باكورة سنك، في باكورة سنك هذا خير. فقال: أريد أن أتخرج من الكلية. قال: أنت عاصي. الحقيقة أنك أنت عاصي، وليس معناه أنه عاق لوالده، وإنما بأمره هذا خالف ما هو أولى، والله أعلم. المسألة الأولى من مسائل هذا الباب: الرخصة للمسافر في الصوم والفطر. ويزيد هذا توضيحا رواية مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن لا فلا حرج. وفي الحديث فوائد، منها فضيلة هذا الصحابي رضي الله عنه، وهذه الفضيلة يفيدها ثناء عائشة رضي الله عنها عليه، قالت: وكان كثير الصيام، يعني صيام التطوع، وليس مرادها صيام الفريضة، لأن صيام الفريضة لا يقال فيه كثير الصيام، وإنما يوصف بالكثرة ما كان نافلة من صلاة من صيام من صدقة، يقال له كثير كذا، كثير الصيام، كثير الصلاة، كثير الصدقة، وهكذا. والفائدة الثانية التخيير، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
المسألة الثانية التي أفادها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: عدم التثريب على المسافر في صومه أو فطره، فمن أفطر وأصحابه صوم فلا ينكر عليه، ومن صام من المسافرين وأصحابه مفاطير فلا ينكر عليه، وذلكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما صنع، أقر الصائم من المسافرين على صيامه، وأقر المفاطير على فطرهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، واسمه عويمر بن الحارث، يتضمن المسألة الثالثة. فالمسألة الثالثة إذن ما هي؟ تأكيد الرخصة للمسافر في الفطر، وهذا يفيده صنيع الصحابة رضي الله عنهم بحضرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن الرفاق في تلكم الغزوة كلهم مفاطير ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، فكانا صائمين. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
حديث أن نقول المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، وهي الزجر حال تكلف المشقة حتى يصل الصائم إلى ما لا يطيق من الجهد. وفوائد هذا الحديث تتلخص فيما يأتي. أولا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لا يصلح قاعدة عامة ولا يجوز أن يقال ذلكم لكل مسافر صائم، بل هي قاعدة مخصوصة تقال في من شق في تقال للمسافر إذا شق عليه الصوم وأجهده، فيقال له ليس من البر الصيام في السفر. ودليل ذلكم القصة التي ورد فيها هذا الحديث، فإن الحديث صريح الدلالة في أن هذه الجملة قيلت في سبب معين. ألم تسمعوا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما حين قال ورجل قد ظل رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني الرجل كان مسافرا فصام فأجهده الصيام حتى سقط. الفائدة الثانية التنبيه إلى أن الفطرة أفضل من لأن الفطرة في السفر أفضل من الصيام، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم، يعني إلزموا رخص الله ولا تدعوها. أقول وقد جرب ما يترتب على ترك الرخصة فإنه تحصل به آثار سيئة، يندم الشخص، فأحيانا يترك المسلم الجمع والقصر في السفر، يقول أنا قريب من بلدي، فيحصل عنده عطل في السيارة مثلا فلا يصل بلده إلا بعد مضي وقت الصلاة بزمن طويل، أو يتكلف الصيام يقول ليس علي مشقة، ثم بعد ذلك يبدو له أنه لو أفطر كان أرفق بحاله. وها هنا مسألة، وهي هل يعزم المسافر الفطر أو يعزم الصيام أو هو مخير؟ الصواب أنه مخير، فلك إذا سافرت أن تعزم الصيام ثم تفطر بعد، نعم، ولك أن تعزم على الفطر إذا غادرت البلد، ثم يبدو لك أن الطريق يسير وأن السيارة جيدة، لك أن تعدل عن هذه النية وتعزم الصيام. وقد اختلف أهل العلم في المجيزين وقد اختلف أهل العلم المجيزون للفطر في السفر في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها الفطر أفضل من الصيام، ودليلهم حديث جابر، اللفظ الآخر عليكم برخص الله. الثاني الصيام أفضل، وأظن أن ما أخذهم هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان غالب حاله الصيام. والقول الثالث التفصيل، وهو أن الفطر أفضل مع المشقة والصوم أفضل مع عدمها، والراجح هو الأول. أولا صريح حديث جابر، وثانيا الآية التي ذكرناها لكم في أول مسألة من هذا الباب: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة في الإطلاق، أطلق سبحانه وتعالى ولم يقل فمن كان منكم مريضا أو على سفر في مشقة، لم يقل هذا، فعلم أن الفطر أفضل، وذلكم أن السفر هو مظنة المشقة، أبدا لا يوجد سفر بلا مشقة، وإن كانت تختلف، فتارة تكون المشقة كائدة وصعبة وقوية، وتارة تكون متوسطة، وتارة تكون دون ذلك. المقصود أنه لا سفر بلا مشقة. على سبيل المثال، لو كنت مسافرا في الطائرة فإنك ترقب الوقت وتخشى أن تنام فتفوتك الرحلة، ولهذا تجهز نفسك وتركب سيارتك إلى المطار وتقول أنا مستعد أنتظر ساعتين ولا تفوتني الرحلة، أليس الأمر كذلك؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
المسألة الرابعة، المسألة الخامسة في حظ المفاطير من المسافرين على خدمة إخوانهم الصوم، وهذا يفيده من الحديث شيئان: أحدهما أنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من أصحابه فيما علمنا تثريب على أولئكم الصوم الذين سقطوا من شدة الحر. الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. أي أجر هذا؟ هو أجر خدمة إخوانهم. فإن المفاطير نصبوا الأبنية وسقوا الركاب، بينما الصائمون قد سقطوا وعجزوا. هذا وجه. ووجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب على الصائمين فيقول: كيف ترضون أن يخدمكم إخوانكم وكان بكم غنية لو أفطرتم وأخذتم بالرخصة؟ فإذن بان بهذا أن الأجر مخصوص، وهو أجر الخدمة التي قام بها المفطرون. نعم.
هل يدل على أفضلية الفطر؟
لا شك، لكن يعني بتأمل وليست يعني نعم يدل، يعني فيه من أخذ هذا له وجه من النظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
المسألة السادسة في تأخير القضاء، في تأخير قضاء الصيام، وإن شئتم فقولوا في تأخير قضاء رمضان إلى شعبان. هذا هو صريح الحديث. واستدل الجمهور بهذا الحديث على أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد شعبان، يعني في شوال. قالوا فإن عائشة رضي الله عنها لو أمكنها تأخير قضائها إلى ما بعد شعبان لفعلت ذلك. واستدلوا به أيضا على ما ذهبوا إليه أن من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد شعبان، يعني حتى يدركه رمضان الآخر كسلا، فإن عليه القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. كما استدلوا أيضا، لأن هذا هو قول بعض الصحابة، قول أبي هريرة وغيره، ولم يعرف لهم مخالف. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من أخر قضاء رمضان حتى يدركه رمضان الآخر مفرطا ليس عليه إلا القضاء فقط، وليس عليه كفارة. أولا إطلاق الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه بنص أو إجماع. ثانيا أجابوا عن هذه الفتوى والتي قال فيها صاحب المغني وغيره ولم يعرف له ما مخالف، قالوا هذا ليس إجماعا، ما عرف مخالف، ليست حكاية إجماع، فقد يكون خالفهم مخالف ولم يعرف، فليست هذه حكاية إجماع. وكذلك هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم مثل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهو من أصحابه، وهو رجل صاحب علم وفضل. وأجابوا عن حديث عائشة، وأجابوا عن حديث عائشة هذا وما استدل به الجمهور منه، قالوا حديث عائشة ليس فيه سوى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها على تأخير قضائها إلى شعبان، وأما ما بعد شعبان فإنه مسكوت عنه، فلم تقضي عائشة بعد رمضان رمضان الفائت حتى يستبين لنا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها أو منعها. ولا أخفيكم أني على مذهب غير الجمهور، وقد ذكرت لكم القولين وما حضرني من الأدلة، ولكم اختيار ما تشاءون من القولين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.
المسألة السادسة، السابعة، ها؟ ستة ولا سبعة؟
سبعة.
ها؟ المسألة السابعة في قضاء صوم الفرض عن الميت، ما سمعناه من السياق يتضمن شيئين، أحدهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الميت الذي في ذمته صيام فرض بقضائه عنه، وهذا من عموم الحديث، من مات وعليه صيام. وصيغة العموم هنا، اسمحوا لنا ندخلكم في الأصول شوية معليش، أقول وصيغة العموم في قوله وعليه صيام، صيام، فإن صيام نكرة في سياق الشرط، وما كان هذا سبيله من النكرات فإنه يفيد العموم، والأصل بقاء اللفظ العام على عمومه حتى يخصصه الشارع إما بنص أو إجماع، وبسط هذه المسألة يطول وهو في مواضع أخرى. وصوم الفرض يشمل ما كان قضاء من رمضان، وكذلك ما كان صوم نذر أو كفارة، فإن هذه الجملة من مات وعليه صيام تعم ذلك كله. والمراد بالولي من له الولاية عليه كأبيه وأمه، وليه ولي مولي له كأبيه وابنه وهكذا، وأخيه الذين هم عصبته. هل تدخل الزوجة في الولاية؟ هذا أمر الظاهر أنه غير مراد، لأن الزوجة كثيرا ما تكون من غير العصبة، لكن تدخل في الولاية عند من يقول، أو عند من يفسر الولي بالوارث، عند من يفسر الولي بالوارث. هذا في الحقيقة أنا لا يظهر لي أنه سديد، فهو منتقض بما لو كان الورثة كلهم دون البلوغ، فلو هلك هالك عن عدة من البنات وعدة من الذكور وكلهم دون البلوغ، كلهم دون البلوغ، ولهم ولهؤلاء الورثة عم أو عم مثلا، فإنه يصوم، عم أو ابن أخ أو ابن عم فإنه وليهم وهو ولي الميت. نعم. الثاني في سياق هذه القراءة قول أبي داود رحمه الله هو في النذر خاصة، وأظن أن عبارة وهو قول أحمد هذه من المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله، أو هي من أبي داود، لم أطلع عليها حتى الساعة، لكن سواء كانت ذي أو تلك فإن المعنى لا يتغير. يفهم من هذا السياق الأخير حمل الحديث على صيام النذر، وقد قدمت آنفا أن الحديث على عمومه وحجة هؤلاء القائلين أن الحديث في صيام النذر خاصة كأبي داود أحاديث، منها أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضه عنها؟ قال نعم. وفي الحديث الآخر أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأقضه عنها؟ قال نعم. أفأقضه عنها؟ قال نعم. والجواب أن هذه الأحاديث الخاصة لا تعارض حديث عائشة الذي يفيد العموم، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب على كل حالة سئل عنها بحسبها، فلما سأله من كان على أمه صيام نذر أمره بقضائه، ولما سأله من كان على أمه صيام شهر كذلك أمره بقضائه. نعم.
لو قضاه عنه شخص أجنبي لكنه صاحب له أو نحو ذلك هل يجزئ؟
الظاهر أنه لا بد أن يستأذن ولي الميت، لأن هذا متعلق برقبته، يعني رقبة الولي. أما إن لم يكن له ولي فأرجو أنه مصيب سنة إن شاء الله تعالى، متبرع عن أخيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
هذان الحديثان أو هذا الحديث بروايتيه مضى شرحه ضمن حديث عائشة رضي الله عنها، ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه إليه يتعلق بصيام رمضان. أقول: من لم يصوموا رمضان حتى ماتوا صنفان من الناس: صنف امتد به المرض ولم يشفى فمات، الصنف الثاني من صح وشفي من مرضه لكن لم يمكنه القضاء، إما لآثار المرض من الضعف، أو امرأة نفست أو حاضت ثم مات هذا الإنسان. الصنف الثالث من شفي من مرضه وصح تماما وأمكنه القضاء لكنه أخره كسلا وتهاونا، أو كانت هناك أعذار يمكن الصيام معها كالسفر يمكن الصيام، والمقصود أنه تمكن وفرط حتى مات، فهذا الصنف الثالث هو الذي يقضى عنه فرضه، هو الذي يقضى عنه ما أفطره من أيام رمضان. أما النذر والكفارة ف فليس فيهما إشكال. نعم. وبهذا ينتهي ضمن درس اليوم كذا. انتهى الباب يا شيخ؟
والله باقي أربع حديث تقريبا.
هات هات.
قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
في حديث بعده؟
في ثلاثة حديث بعده
يتممها بصلاة. في حديث يتممه؟
لا.
حديث عمر بعده أو لا؟
إلا
هات.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
المسألة الثامنة في تعجيل الصائم فطره وبيان ذلك. وقبل أن أعلق بما يفتح الله به علي على الأحاديث، أنبه إلى جملة وردت في الحديث أظن أن المقدسي رحمه الله وهم فيها أو أدخلت عليه، وهي قوله: وأخر السحور. فالصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأما قوله وأخر السحور فهذه ليست من السنة القولية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتأخير السحور أو الحظ على تأخير السحور صح من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الدقة في مكان، فإن أهل الصنعة أهل العلم بالحديث لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. نعم. حديث سهل فيه الحظ على تعجيل الفطر، ولكنه مجمل، فكان بيانه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سهل. والقاعدة عند أهل العلم بالشريعة والذين أوتوا فقه الأصول أو أصول فقه أو أصول الفقه يردون المجمل إلى المبين، فإنما أجمله في حديث سهل رضي الله عنه كان مبينا في حديث من؟ عمر. إذا أقبل الليل من هاهنا، من أي شيء ترى، من أي جهة ترون الليل؟ من المشرق أو المغرب؟ نعم، من المغرب. وأدبر النهار من هاهنا، من أي مكان؟ من المشرق. وغربت الشمس. وهاهنا ننبه إلى أمر آخر، أقول صريح دلالة الحديث على أنه يحل أو يحل الفطر للصائم حين تغرب الشمس، إذا تيقن من غروبها أفطر. وأما الأمر الذي يجب التنبيه إليه فإنه ما وقع في كثير من الأقطار، ولعله أيضا في السعودية لكن خاف علينا حتى الآن: هل نفطر مع الأذان أو نفطر بغروب الشمس؟ وقد صرح لي بعضهم قال: إن المؤذن يتأخر 5 دقائق. وجوابنا الذي يزيل الإشكال إن شاء الله تعالى أقول: إذا كنتم وحدكم، أنتم الجماعة وليس ثمة غيركم، كأن تكونوا في البرية، فإن فطركم حين تغرب شمسكم، أنتم حين تغرب عليكم الشمس فيما ترون. وأما إذا كنتم في القرية فأفطروا حين يفطر الناس ولا تشذوا عن جماعتكم، بارك الله فيكم. نعم. كيف؟ يصبر. يقولون: من حمل الجمل لا يعجز عن القفة. ها؟ يعني من حمل كيسا لا يعجز عن صاع. هل يعجز عن صاع؟ يعني عطش 5 دقائق ما يستطيع يصبر؟ يصبر الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
المسألة 69 كذا.
نعم.
في الوصال، الوصال والمواصلة معناهما واحد، وهو أن يؤخر المسلم الفطرة جزءا من الليل بنية صيام هذا الجزء، فالتأخير على ضربين: تأخير لشغل شاغل أو لعدم ما يفطر به في ساعته، فهذا لا يسمى وصالا، هذا حتمي. أو والثاني تأخير بنية الصيام، يتأخر عن الناس جزءا من الليل كساعة أو ساعتين أو أكثر بنية الصيام، فهذا هو الوصال. والمعنى ظاهر. وها هنا أمور ينبغي التنبيه إليها. أولا، الوصال في الصوم فيه مشقة وعسر واستنكار واستغراب في صوم رمضان خاصة، فإن من تأخر عن أهله لا يسلم من ألسنتهم: ما لك لا تفطر؟ أفطر يا رجل، ما هذا؟ هذا أمر غريب، تريد أن تصوم الليل؟ ولهذا فإنا لا ننصح الإنسان أن ينفرد عن أهله بالوصال في رمضان حتى يعلمهم أن هذا سنة، أو يغتنم فرصة دعوتهم مثلا عند آخرين، فإذا دعي أهلك إلى الفطر، وهذا متصور في حق المرأة وفي حق الولد، لأن الدعوة توجه أصالة إلى من؟ إلى القيم على البيت، فيتعلل بأنه لا يريد الذهاب، يريد أن يفطر في البيت، فإذا خلى له الجو واصل، إذا أذن واصل صيامه بقدر مكنته. في هذه الحال يمكن. الحال الثانية في القضاء وصوم التطوع، يمكن للإنسان أن يواصل دون نكير، لأنه في الغالب يفطر وحده، فالناس لا يتفطنون له، يفطر وحده. الأمر الثاني الذي أفاده هذا الحديث، أو نقول من فوائد الحديث، كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ومحبته التوسع عليهم، وذلكم أنه نهاهم عن الوصال، فلما سألوه علل لهم قال أبيت يطعمني ربي ويسقيني لست كهيئتكم, وفي رواية لست كمثلكم, يطعمني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال أهل العلم المعنى أن الله عز وجل يمن عليه ويفيض عليه من قوة الإرادة واليقين وعظيم الخشية لله عز وجل ما يغنيه عن الطعام والشراب. الفائدة الثانية حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في جميع أفعاله وأحواله, وهذا منقبة عظيمة لهم رضي الله عنهم, هذه من مناقبهم الجمة العظيمة الجليلة. والحامل لهم على ذلك قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, فلا يحبون أن يفوتوا على أنفسهم سنة رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عليها. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم لما أبوا نكل بهم صلى الله عليه وسلم, زجرهم فواصل بهم أياما حتى رأوا الهلال وقال لو تماد بي الشهر لزدتكم, وفي رواية لو تأخر الهلال لزدتكم. الفائدة لعلها الثالثة في حكم الوصال, في حكم الوصال, مجموع الأحاديث ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي عزاه المصنف رحمه الله لمسلم فأيكم أحب أن يواصل فليواصل السحر, ولم أجده عند مسلم حتى الساعة فلعله فات علي, لكني أنا أقول عن نفسي لم أجده ولم أقول لكم ليس في مسلم ليس في صحيح مسلم, فرقوا بين العبارتين, لم أجده معناها أني بحثت فلم أجده, لكن وليس جزما في النفي, أما ليس هذه جزم في النفي ولا وأنا لا أتلفظ بها الآن لأن قد يكون عند مسلم وفاتني. أقول مجموع الأدلة دلت على أن الوصال قسمان, أحدهما وصال إلى السحر وهذا منهي عنه, والظاهر أن النهي للكراهة إلا من تيقن الضعف وخشية الفطر فإنه يحرم في حقه, لأن وسيلة الشيء لها حكمه, فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة المندوب مندوبة, وهذا مبسوط في القواعد الفقهية. الثاني وصال, أو نقول الأول وصال إلى ما بعد السحر, أظني قد أخطأت في التعبير أعود فأقول وصال إلى ما بعد السحر, يعني يصل يومه بليله, فمثلا يصوم يوم الجمعة هذا ولا يفطر إلا مغرب السبت, أو يصوم الجمعة والسبت والأحد ويفطر مغرب الأحد, هذا منهي عنه والنهي للكراهة. الثاني جائز في حق من يقدر عليه وهو الوصال إلى وقت السحور, والله أعلم, وبهذا ينتهي هذا الباب. نعم.
ما شرح وبين
ما في الصوت هنا
ونسأله سبحانه
يجعل ذلك في توجيه حسنات.
آمين وإياك.
يقول هذا السائل: نحن عمال نعمل في حفل المجلس في الصحراء، بحيث نبقى في عملنا في الصحراء 30 يوما ونستريح في بيوتنا 30 يوما، فهل يجوز لنا قصر الصلاة وفطر رمضان إذا كنا في
العمل؟ مع العلم بأن الصيام يشق علينا للعمل الشاق ودرجة الحرارة المرتفعة والغبار، جزاكم الله خيرا.
إن كان عملكم على الدوام فلستم مسافرين، لأن العرف لا يشمل السفر، يعني العرف السفر لا يشمل، لأنكم ثابتون أنتم مستقرون. أقول: إذا كان عملكم على الدوام فلستم مسافرين، وعليه فلا يسوغ لكم الفطر ولا الجمع ولا القصر. لكن إذا خشيتم أن تفوتكم صلاة العصر ولا تستطيعون ترك العمل، فاجمعوها مع الظهر جمع تقديم جمعا تاما 4 و4، كذلك لا يسوغ لكم الفطر. أما إذا كان عملكم انتداب ليس هو الأصلي، مثلا نقول بالنسبة للسعوديين: أنت من سكان المدينة أو جدة أو مكة، وانتدبت إلى الرياض مثلا أو إلى المنطقة الجنوبية، في هذه الحال يسوغ لك الفطر لأنك مسافر، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: إذا عزمت على السفر فمتى يجوز لي الفطر إذا شرعت في السفر، أم لا بد أن أفارق بنيان البلدة، جزاكم الله خيرا؟
صح عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية محمد بن كعب القرظي وغيره أنه إذا أدنى رحله أكل أو شرب، فقيل له سنة قال سنة، وإن أخر المسافر حتى يغادر القرية لأنه قد يطرأ عليه ما يثنيه عن السفر فهو أحوط، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم بالتوحيد والسنة.
آمين.
يقول هذا السائل: رجل جاء لأداء العمرة وهو سيقيم في السعودية مدة شهر، فهل يجوز له أن يفطر أم لا، وما الضابط في إفطار المسافر النازل، جزاكم الله خيرا؟
ما دام مسافرا فله القصر والجمع، ولكن إذا سمع النداء أجاب وصلى مع المسلمين، وله الفطر كذلك ما دام مسافرا ولم يجمع الإقامة. نعم، فله الفطر وله القصر والجمع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يقول هذا السائل: امرأة جاءتها الدورة في رمضان وقد رأت الطهر بعد الفجر بقليل ولم تبيت النية قبل الفجر، فهل صيامها لهذا اليوم مقبول، علما أنها عقدت النية لصيام جميع أيام الشهر، بارك الله فيكم؟
هذه مفطرة ما دامت أنها لم تر الطهر إلا بعد الفجر، يعني بعد الأذان حين دخل الصبح، فهي مفطرة. ولو قدم عليها زوجها من سفر مفطرا ودعاها إلى حاجته وجبت عليها إجابته. وها هنا ننبه إلى أن هذه لها أحوال 4، إحداها أن ترى الحيض في النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة، الثانية أن تراه قبل الفجر، الثالثة أن ترى الطهر بعد الفجر، فهي في هذه الأحوال الثلاث كلها مفطرة. وقد بينت لكم ما يتعلق بهذه الحالة الأخيرة وهي المسؤول عنها. الحال الرابعة أن ترى الطهر قبل الفجر، لكنها لم تتمكن إلا ولم تتمكن من الغسل لم تتمكن من الغسل إلا بعد الفجر، فهذه ماذا ترون فيها؟ هذه صائمة. أقول هذه صائمة لأنها رأت الطهر بالليل يعني قبل الفجر، لكنها لم تتمكن من الغسل إلا بعد الفجر. فلا يشترط في صحة الصيام الغسل، اشترط الطهارة من الحيض وقد حصل وقد حصلت. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: استعمال دواء البواسير هل يفطر في رمضان؟ جزاكم الله خيرا.
كيف؟ ما هو؟
استعمال دواء البواسير.
يعني هل هو يدخل في الجوف أو لا؟ إن كان يدخل في الجوف عن طريق الدبر وهي طبيا فتحة الشرج، فهذا قال أحمد وغيره أنه يفطر، لأن القاعدة عندهم أن من أدخل إلى جوفه شيء من غير إحليله، يعني من غير ذكره، فهو عامدا ذاكر لصومه، فسد صيامه. وإن كانت هذه الأدوية حدها الجسم من خارج لا تفطر فإنها يعني لا ولا تدخل الجوف فإنها لا تفسد الصيام، فصيامه صحيح والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: ذكرتم جزاكم الله خيرا أنه لم يرد من قوله صلى الله عليه وسلم فضل تأخير السحور وإنما من فعله، وقد وقفت على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معشر الأنبياء بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وتعجيل الفطر وتأخير السحور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الحمد لله. إذن رواية الرواية يعني الزيادة وأخر السحور في حديث سهل رضي الله عنه، هذه في إسنادها ابن لهيعة، ابن لهيعة، فإذا الزيادة ضعيفة والمعنى صحيح، يشهد له هذا الحديث الذي ذكره الأخ إذا كان صحيحا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجمع قلوب أهل السنة على الحق دائما.
آمين.
يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، صليت مع الإمام العشاء ثم صليت القيام 10 ركعات ثم انصرف الإمام الأول فأوترت منفردا ثم انصرفت، ما حكم هذا الفعل؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، ورد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بين 11 ركعة إلى 13 ركعة، صح هذا من حديث ابن عباس وعائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال أهل العلم الأولى الاقتصار على ورد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد هو موجود في المختصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 40 ركعة، قال 17 ركعة الفريضة وعشر الرواتب وثلاث عشرة ركعة قيام الليل، قال فلا أفضل من هذا. ثانيا، هل يوصف الزيادة على هذا الورد إلى 20 ركعة أو أكثر أو أقل بأنه بدعة؟ التحقيق لا يوصف بأنه بدعة، أولا لأنه قول جماهير من الأئمة خلفا وسلفا، وثانيا تشهد له أحاديث بما تفيده من معنى، ومنها حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. فانظروا، قال مثنى مثنى، ثم قال إذا خشي أحدكم الصبح، فهذا دليل على أن صلاة الليل ليس لها حد يجب المصير إليه. فيتحصل أن المسألة من مسارح الاجتهاد، فلا يثرب صاحب 13 ركعة على 20، ولا يثرب صاحب 20 على الآخر. فإن ثرب أحدهما على الآخر وصار يوالي ويعادي فقد ركب بدعة. لكن كونه يرى أن ما ذهب إليه هو الأرجح، هذا أمر آخر. فإن المسائل الاجتهادية التي تتنازعها الأدلة يرجح أحد الفريقين ما ذهب إليه بمقتضى ما فهمه من الأدلة، ولا يجوز له التثريب على الآخر. ثالثا، إمامك الذي ائتممت به قد انصرف فلم يعد إماما، هو كسائر المصلين، قد ينوب عن الإمام الثاني لو حزبه أمر أو ينوب غيره، هو كسائر المصلين، فهو انصرف فأصبت سنة، لكن لا تثرب على الآخرين كما قدمنا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعز أهل السنة ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم. يقول هذا السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو فضل الاعتكاف في المساجد 3 نصركم الله بالكتاب والسنة؟
الظاهر أن هذا مجمع عليه، بين أهل العلم، جواز الاعتكاف في المساجد 3: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد النبوي كما هو جار به العرف الآن، والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين. نعم، وقد اجتمعت كلمتهم على السنة والتوحيد، وسلمهم الله من سوء آثار الرايات العمية العصبية. فهذا الظاهر أنه مجمع عليه، وإنما الاختلاف في سائر مساجد المسلمين هل يعتكف فيها أو لا. ذهب بعض أهل العلم لأن الاعتكاف خاص بالمساجد 3 لحديث حذيفة، هو صحيح، لا اعتكاف إلا في المساجد 3. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم هم الجمهور إلى جواز الاعتكاف في أي مسجد من مساجد المسلمين. قالوا: تعتكف المرأة في أي مسجد عدا مسجد بيتها، لأنه لا يسمى مسجدا، ولهذا هي تنام فيه، ويمكن أن تأتيها العادة فيه ويأتيها زوجها فيه، هو يعني مكان تصلي فيه. أما الرجل فقالوا يعتكف في مسجد جمعة إن كان موجودا في البلد، حتى لا يضطره الخروج إلى الجمعة. يعني إذا كان في القرية مسجدان، مسجد جمعة ومسجد ليس تقام فيه الجمعة، فإنه يحث على الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية.
آمين.
يقول هذا السائل: هل يجب على المسافر تلبية النداء للجماعة إذا نزل ببلدة، أم له أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخير وينام ليستريح من تعب السفر؟ جزاكم الله خيرا.
هذا تكلمنا عليه في ثنايا الدرس. على المسافر إذا سمع النداء وكان قادرا على ذلك أن يجيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. فما دام هذا المسافر قادرا فليجب. وقد كانت الوفود تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون معه ولم يصلوا في رحالهم. أما إن كان معذورا، والمراد بالنداء هو النداء المجرد دون مكبر صوت، فمن كان يسمع النداء عادة بدون مكبر صوت وجبت عليه الإجابة بالصلاة جماعة مع المسلمين. لكن إذا فتته الصلاة جماعة أو كان مرهقا بشدة تعب أو نعاس لا يتمكن معه من الصلاة على الوجه السليم، فإنه له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، يراعي الأرفق بحاله والأوفق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: توفي رجل عن زوجة وأولاد وأم ولم توزع التركة ومضى عليها 4 سنين، ماذا عليهم؟ هل يزكوا عنها أم لا؟ بارك الله فيكم.
السائل قال 4 أولاد وأخت، أنا ما أدري هل هو يريد عرف الفرضيين أو عرف عامة الناس. فعرف الفرضيين واصطلاحهم غير اصطلاح عامة الناس.
عفوا شيخنا، قال عن زوجة وأولاد وأم.
وأم؟
أي نعم.
أي أحسنت، كنت أظن يقول أخت. إذن فهمي خطأ. نعم، يجب عليهم أن يوزعوا التركة ويحفظوا للقاصر حقه. وما داموا أنهم لم يزكوا، الزكاة في ذمتهم، تحسب، تخرج الزكاة عن 4 سنين ويحسب هذا من حقهم هم، الباقي يقتسمونه للأم السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما حكم التقيد بحيث يستديم الإنسان الصلاة على 21 ركعة أو 23؟ جزاكم الله خيرا.
أسلفت أنه أن هذا الأمر من المسائل الاجتهادية، هذا خلاصة ما أسلفته. ونحن نحب أن ينوع المسلم هذه السنة، فلو صلى مرة 11 ركعة وصلى مرة 13 ركعة وصلى مرة 23 لكان أفضل. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: ما حكم الخروج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، علما بأنه لا يمكن أن نظهر شعائر الدين في تلك البلاد، وأنهم يلزموننا بحلق اللحية كل شهر ويعتبرونها من مظاهر الزندقة، ويلزموننا بتوقيع على تعهد ألا نرجع إلى إعفاء اللحية، وإن لم نفعل فإنهم يسجنوننا، علما يقول وأنه سبق أن سجن مرتين، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا الوالي أنا عرفته وقد سميته في مواطن ولا أسميه الآن، اللهم اقصم ظهره، اللهم أرح المسلمين منه وعجل عليه عقوبتك وخذه أخذ عزيز مقتدر واجعله عبرة لمن اعتبر. دعوت عليه هذا الدعاء لأنه كافر 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 كافر، وإن رغمت أنفه وأنف من يجادل عنه ويجادل، هذا كافر 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 ملعون إن مات على ما هو عليه. أقول يسوغ لكم يا أهل ذلكم القطر أن تهاجروا إلى بلد مسلم، هذا هو الواجب في الأصل، لأني أعلم أمورا أخرى عند هذا الرجل من الظلم والعسف والقهر، وإن لم يمكن فهاجروا إلى بلد تستطيعون أن تظهروا فيه شعائر دينكم ومنها إعفاء اللحية من بلاد الكفار، لكن أظهروا محاسن الإسلام من حفظ الأمانة والصدق والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد وحفظ الجوار وإكرام الجار وكف الأذى عنه، أظهروا محاسن الإسلام، فإن هذا مما يرغب المسلمين في الدخول في دينكم، مما يرغب الكفار، مما يرغب الكفار إلى الدخول في دينكم، فإن كثيرا ممن كانوا كفارا أسلموا حين رأوا المسلمين يظهرون محاسن الإسلام الجميلة، وكل محاسن الإسلام جميلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نسأل عن حكم تأجير محل لشخص يريد أن يجعله لتزيين النساء، والذي يكون فيه من تكشف للنساء أمام بعض وما فيه من النمص والوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، فعمل هذا من باب الإعانة والتعاون على المنكر، وما حكم مال الإيجار جزاكم الله خيرا؟
الواجب على المسلم السعي في تحصيل الكسب الحلال بيعا وشراء وتجارة وإجارة وغير ذلك، ويحرم عليه ما كان من الكسب حراما كالربا والغش والتدليس، أو ما كانت محرمة كالخمر ولحم الخنزير غير ذلك من المحرمات، هذه مكاسبها حرام. وعليه فمن أجر محلا لأناس يعرف ويتيقن أنهم يمارسون فيه الحرام من زنا، من شرب خمر، من غير يعني يعلم حالهم وأنهم استأجروه لهذا، فإن مكسبه هذا حرام. أما من كان لا يعلم فهو معذور إن شاء الله تعالى. وبهذا يعلم السائل وغيره أن تأجير المحل لتلكم الأمور والتي منها النمص والوصل وخلع النساء ثيابهن أو بعضها في غير بيت أمهاتهم، هذا إذا كان عالما عامدا فإنه معين على الإثم والعدوان، وإن لم يعلم إلا بعد ذلك فليسعى في إنهاء العقد في أقرب وقت يمكن. فإن كان العقد شهريا فلينذرهم قبل نهاية الشهر حتى يرحلوا، وإن كان سنويا فلينذرهم قبل نهاية السنة ولا يجدد لهم العقد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد
والسنة. بقي الأكل والشرب من هذه الأجرة. أقول إن كان ما مكسب هذا الرجل هو أجرة ذلكم المحل على أولئكم الفسقة وليس عنده غيرها فإنه لا يواكل ولا يشارب. أما هو إن كان يقدر إن كان يستطيع الاستغناء عنها ولو بالاستلاف أو بالعمل فعليه فيجب عليه أن يستغني عنها. وأما إن كانت ماله خليطا فيه هذه الأجرة المحرمة وفيه غيرها فتجوز مواكلته ومشاربته والبيع والشراء معه وقبول صدقته وهديته وغير ذلك، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا ونسأله أن يعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة.
آمين.
يقول هذا السائل: ما حكم من دفع إلي مالي في المسجد وقد اشترى مني بضاعة في وقت سابق جزاكم الله خيرا؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه لم يكن هناك مساومة ومماكسة بينك وبينه، أتاك فأعطاك دراهم فخذها. وبهذا القدر نكتفي، لأن قد أطلنا عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول: أحرج عليكم أن يتبعني واحد منكم إلا من كان يعني من خواصنا المعروفين، أرجوكم لا يتبعني أحد. فمن كان لديه سؤال فسوف يجدني على الهاتف في الساعة 4:30 وما بعدها، والرقم 84-80-637. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.